أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنها سورة الإخلاص، وسميت بسورة الإخلاص لأن فيها حديث خالص عن الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: أخلصت الحديث عن ذات الله المقدس، فليس فيها ذكر شيء من الدنيا ولا ذكر شيء من الآخرة، ليس فيها شيء يتعلق بأمر الدنيا ولا حتى بأمر الآخرة، ليس فيها شيء من الأوامر أو النواهي أو التشريعات، وليس فيها ذكر من أمر القيامة أو الحساب أو الجنة أو النار، إنما هي تعريف عن الله تبارك وتعالى. وقد ورد في ذلك أن بعض الكفار سأل، قالوا: يا محمد صف لنا ربك. ودائما هذا حال الكفرة، يسألون من هو الله استهزاء، كما قال فرعون: وما رب العالمين. فلما قال البعض لنبينا صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، نزلت هذه السورة المباركة. قل، أي بلغ يا محمد لمن أراد أن يعرف من هو الله، قل هو الله أحد الله الصمد. الله تبارك وتعالى أحد، أحد في ذاته لم يتعدد، أحد في صفاته لا يشاركه فيها أحد. الله الصمد، الصمد كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الصمد هو الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، العزيز الكامل في عزه، الرحيم الكامل في رحمته، الحكيم الكامل في حكمته، الجبار الكامل في جبروته. فهو سبحانه وتعالى يتصف بكل صفات الكمال لا يشاركه فيها أحد، إنما يشاركه في الاسم، فيقال فلان عليم وفلان عزيز وفلان رحيم، وشتان بين علم هذا وعلم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. والصمد الذي يصمد إليه كل شيء، يعني يقصده بحاجته، يسأله حاجته. ولذلك روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى ندعوه بأسمائه الحسنى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نقول: يا رحيم ارحمنا، يا رؤوف ارؤف بنا، يا عليم يا حكيم. ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسأل الرجل حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله الصمد من شأنه تبارك وتعالى أنه لا كما قال الجاحدون لم يلد ولم يولد، رد على طوائف أهل الضلال، رد على اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. وجاءت هذه السورة على وجازتها ترد على أهل الضلال جميعا: لم يلد ولم يولد. قال أهل العلم: ادعى بعض الناس الولد، فلماذا جاء نفي الولادة؟ يعني لم يدعي أحد بأن الله تبارك وتعالى قد ولد، وإنما ادعوا بأنه قد ولد. فقال أهل العلم: من جاز في حقه أن يلد جاز في حقه أن يولد، فربط الله الأمرين ونفاهما جميعا، لم يلد ولم يولد. أمر عظيم أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى الولد، لأن هذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على النقص والعياذ بالله. والمتتبع لكتاب الله العزيز يجد الرد الشديد في هذا الأمر. يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له من في السماوات والأرض كل له قانتون. لو له ولد لم يكن له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا؟ لأن الولد يشارك أباه، وعادة يشارك أباه طوعا لا كرها، يعني الإنسان عادة يحب أن يشاركه ولده في ملكه. بل أحيانا الإنسان يتجرد، يجي إنسان له حق عند إنسان: أم فلان أخذ مالي. ولما يكون له عيال يقول: إيه ده ضرني في مال عيالي. فالإنسان عادة ينسب ملكه لولده. فلو كان له ولد ما كان له ملك السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ربط بين اتخاذ الولد وعدم الانفراد بالملكية. يستحيل أن يكون لأحد ولد ويكون منفردا بالملكية. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن اتخاذ الولد يتنافى مع الغنى. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لأن الإنسان المخلوق فقير، من فقره يحتاج، ومن الحاجة الشعور بالحاجة إلى الولد. فقر لما إنسان يتزوج وبعدين تمر السنة وتمر السنوات ولم يرزق بمولود، يشعر بماذا؟ يشعر بالحاجة الشديدة، هي حالة نادرة، بل إنها حالة شاذة أن يستغني الإنسان عن الولد. يعني واحد مثلا يتزوج يفضل شهرين ثلاثة سنتين ثلاثة، ازيك يا فلان خلفت؟ يقول لك خلف لإيه؟ ربنا ما يجيبهم، دي حالة شاذة. إنما الحالة المعتادة أن يشعر الإنسان بالحاجة، يفتقر، يشعر بالحاجة الملحة إلى الولد. قال الله جل وعلا: سبحانه هو الغني. لأن اتخاذ الولد لا يكون مع الغنى، إنما يكون مع الشعور بالحاجة والفقر إلى الولد. نسأل الله السلامة والعافية. ردود بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر اهتزت له السماوات والأرض. ألا يهتز لهذا الأمر قلوب المؤمنين؟ يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أمر شديد الإنكار. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أمرا فظيعا منكرا. تكاد السماوات يتفطرن منه، السماوات اهتزت وكادت أن تتساقط بسبب هذا القول المزعوم، وتنشق الأرض وتخر الجبال. الجبال تأثرت غيرة على صفة الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يتأثر له قلب المؤمن المحب الذي يعظم الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولقد كفر، ولماذا؟ معلوم أنهم قد كفروا، فربما البعض يقول إنهم ليسوا بمسلمين ولكنهم مؤمنين. طبعا قضية خطيرة جدا جدا، فيها ما فيها من الجهل أو التدليس. يعني لما يجي واحد يقول على غير المسلمين، أو واحد يقول الأديان الثلاثة، أو واحد صحفي كبير ومن المحسوبين على الدعوة الإسلامية كتب في مروة، أحد رجال النصارى دخلوا عليه وهو في لحظاته الأخيرة قبل أن يموت بلحظات، فسمعوه يقول: لا أحد يتكلم عني ولا أحد يكتب عني شيئا حتى أرحل إلى عالم المجهول. فكتب أحد الكتاب المسلمين يقول: لم يكن للأستاذ فلان أن يقول ذلك لأنه رجل مؤمن، ونحن المؤمنين سواء كنا يهودا أو نصارى أو مسلمين نسأل الله السلامة والعافية، نؤمن بالله واليوم الآخر والبعث والجنة والنار. فلم يكن له أن يتكلم بذلك، إنما قال ذلك وهو في حال الغيبوبة. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن كفر بموسى أو عيسى فقد كفر. يعني نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا مع إيماننا ببقية الأنبياء والمرسلين. عقيدة. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لو جه واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى أو موسى أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم من أنبياء الله المكرمين، يبقى كفر بالقرآن وكفر بمحمد، لا يكون مسلما. فلما يجي واحد يقول هؤلاء يعني اليهود والنصارى مؤمنين وليس مسلمين، هذا يعني ينبغي أن يرحم نفسه. ده بالفلاح كده عدو نفسه. شوف لما الناس بالفلاح يقول فلان ده عدو نفسه، أهو اللي يقول الكلام ده عدو نفسه، لأنه لو كان جاهلا كان يرحم نفسه بالسكوت، لا يتكلم ولا يكتم. لأن لو إنسان ما يعرفش يصلح الحوض يرحم نفسه وما يمسكش العدة. ينفع واحد ما هوش سباك ويجي يجيب عدة السباكة وفك الحوض وسلك؟ ولكن نسأل الله العافية. والله يا جماعة بعض الناس الدين متاوى عنده ماسورة الحوض. لما يجي الواحد تعالوا يا جماعة حد يصلح، ما فيش حد متخطف الكلام في الدين، ياها كل واحد قاعد يتكلم في الدين ويفتي ويعلم غيره ويصحح لغيره، حتى أصبحت كلمة تصحيح المفاهيم. يقول لك الفهم الصحيح للإسلام، كلمة الفهم الصحيح للإسلام نسمعها من البر والفاجر والمؤمن والكافر. لما تطالع وسائل الإعلام تجد اللي بيصححوا المفاهيم الإسلامية منهم البر ومنهم الفاجر ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وكل يريد إسلاما على هواه لا إسلاما أمرنا الله تبارك وتعالى به. الإسلام الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به استسلام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. مش كل واحد عاوز إسلام شكل دون أن يسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمسألة فيها ما فيها. الله تبارك وتعالى يؤكد في آيتين وراء بعض في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في الآية التالية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، الله والمسيح ومريم. ثم تستمر الآيات وتأتي الآية التالية فيقول الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام وأمه. عيسى عليه السلام رسول من رب العالمين، أمه صديقة وصلت إلى أعلى المراتب التي يصل إليها مؤمن قبل النبوة، وأمه صديقة. كان أي المسيح، وأمه كانا يأكلان الطعام. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: هذا كناية عن البول والغائط. كان يأكلان الطعام كناية، لأن القرآن الكريم أسلوب رائع، أسلوب عالي، يأتي بالكنايات في بعض الأمور، يعني كناية عن البول والغائط. كان يأكلان الطعام، يعني كان يأتيان البول والبراد. يصلح إله يأكل ويشرب ويتبول ويتبرد؟ سبحان الله. ولذلك قال جل وعلا: سبحانه هو الغني. أمر، وهذه العقيدة هل ينتج عنها سوء سلوك؟ الجواب لا. ينبغي على المعالجين أن يعالجوا الأمور. يعني إيه؟ يعني لما واحد طابعه يوجعه يروح للطبيب يقطعه؟ لا، تقرر عند الأطباء أن آخر العلاج الكي، آخر العلاج البتر، آخر العلاج القطر. يعني إذا كان عضو من الأعضاء يصح أن يداوى يقطع؟ الجواب لا. فينبغي على من يريدون أن يعالجوا أن يعالجوا. يعني إيه؟ لكل عقيدته، لكم دينكم ولي دين. أما التعامل، أما حسن الجوار، أما حسن العشرة، فلن يعلم التاريخ أحدا في حسن الجوار والإحسان إلى الجميع مثل المسلمين. يعني البعض بيجي يقول لك عايزين الناس يعيشوا مع بعض حبايب، كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم؟ يقوموا يغلطوا الأمور، يتعامل المسلم مع غير المسلم كأنه مسلم ولا فرق بين مسلم وغير مسلم. يعني يضربوا العقيدة، حتى يجي بعض الناس يقول لك يعني الله أعلم هم اللي على حق ولا احنا. يبقى لسه ايه بقى بعد كده؟ نسأل الله العافية. وإن كان الحمد لله معظم يعني كل هذه الدعايات والأمور عادة تبوء بالفشل والحمد لله، ولكن ينبغي أن نتكلم على أن المسلم أمره الله تبارك وتعالى بالعدل والإحسان. عندنا مبادئ إسلامية، عندنا ضوابط وأصول. أنواع التعامل ثلاثة لا رابع لها. يعني التعامل بين إنسان وإنسان، أو إنسان وحيوان، أو إنسان وحشرة، ثلاثة. التعامل إما أن يكون بالعدل، وإما أن يكون بالظلم، وإما أن يكون بالإحسان. ثلاث أنواع ما لهمش رابع. تعامل بينك وبين أي حد، مؤمن أو كافر، إنسان أو حيوان، إما أن يكون بالعدل أو بالإحسان أو بالظلم. أما الظلم فحرام على المسلم. في بعض الأقوام عندهم الظلم حرام على أخيك في الدين. عندنا في الإسلام مبادئ وأصول. حرام على المسلم أن يظلم، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالظلم، لا مع المسلم ولا مع غير المسلم. لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالظلم مع إنسان أو حيوان أو حشرات أو وحوش. لا بد أن يتعامل إما بالإحسان، يعني برد الإساءة بغير إساءة، ورد الحسنة بأكثر منها، رد الإساءة بالحسنة أو بالعدل. العدل يعني رد الإساءة بمثلها دون زيادة. فالمسلم عنده عقيدة، من عقيدته أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم، فلا يجوز لمسلم أن يظلم مسلما أو غير مسلم. وما يحدث من ظلم إن حدث يكون لا من المسلمين، وإنما من جهلة المسلمين أو من المحسوبين على الإسلام. فبقت صح والله توعية الناس بآداب وأخلاق الإسلام مع التمسك بالعقيدة. أصل كونك تعتقد أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، ضربت العقيدة وطعنت في كلام الله وكفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لابد أن تقر وتؤمن وينعقد قلبك على أنه لا إيمان إلا لمن آمن بالأنبياء وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر به أو بشيء مما جاء به فلا ينفعه إيمان ما آمن به. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفؤا له سبحانه وتعالى. طيب هو الولد ينفع يبقى كفء لأبيه؟ الجواب نعم. هذا هو الغالب الأعم، أن الولد يكون مماثلا لأبيه في اللون في الطول والعرض في الصفات والطباع، بل عادة يكون الولد شبيه أبيه في طريقة التفكير وفي درجة الذكاء. فقال الله تبارك وتعالى تكملة لتأكيد النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه السورة المباركة ورد بشأنها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بالعشرات، ونوجز بعض فضائلها في هذا الوقت السريع بعون الله تبارك وتعالى. فهذه السورة أحد المعوذات التي يتعوذ المسلم بقراءتها، يتعوذ يعني يتحفظ ويحتني ويتحفظ، والمعوذات التي يتعوذ المسلم بها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه السور الثلاث تسمى بالمعوذات، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه السور الثلاث تقرأ مرة بعد كل صلاة، وتقرأ ثلاث مرات قبل النوم، وتقرأ ثلاث مرات في الصباح، وثلاث مرات في المساء، وتقرأ بعد ذلك قراءة كثيرة مطلقة دون عدد أو حصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر يختم يومه وليلته بأن يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة من صلاة الليل، ركعة الوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضائله، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وروى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال أبو سعيد فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الكلام بأداة من أدوات التنبيه التي تنبه المستمع وتجعله يتجه لاستماع الكلام والعناية به. قال: أيعجز أحدكم، يعني يصاب بالعجز عن قراءة ثلث القرآن في ليلة؟ قال أبو سعيد: فشق ذلك عليهم. هذا هو الصواب. والمسألة مسألة كبيرة تحدث فيها كثير من علماء الأمة، نقرأ في كتب كثيرة ونسمع من كثير من المتحدثين بأن فلان يقرأ القرآن كل 3 أيام، وفلان يقرأ القرآن كل ليلة، وفلان كان يصلي الليلة فيقرأ القرآن في ركعة، وتناقل هذا الكلام وتواتر عن الكتاب والمتحدثين. هذا الحديث في صحيح البخاري، أبو سعيد الخدري يقول ماذا؟ فشق ذلك عليهم، يعني الصحابة ما كانوش يقرؤون قراءة لا يعيها القارئ ولا سمع المستمع، ولكن كانوا يأخذون من القرآن الثمرة، قراءة علم وعمل، قراءة وتدبر وتمعن وتأثر وعمل. فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك؟ علما بأن القرآن كان أقل من ذلك، يعني لما الحديث ده لو قلنا بأنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة نزل بعد ذلك القرآن، يعني لم يكن القرآن، ربما البعض يذكر ربما كان القرآن أكبر من كده فشق، لا، نزل بعد ذلك قرآن، فضم إلى القرآن الذين هم قالوا أينا يطيق ذلك، يعني يطيق أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، يعني قراءتها ثواب قراءتها ثواب قراءة ثلث القرآن. وروى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤمهم في مسجد قباء رجل من الأنصار، رجل يصلي إمام في مسجد قباء، فكان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يختار سورة من القرآن فيقرأه، فلازم يقرأ قل هو الله أحد قبل ما يقرأ شيء من القرآن. فقال له أصحابه المصلون: أنت تقرأ هذه السورة ثم ترى أنك لا تكتفي بها، فإما أن تقرأها مكتفيا بها وإما أن تقرأ غيرها ولا تقرأها. قال: ما أنا بفاعل إلا ذلك، إن أحببتم أن أمكم وإلا فليأمكم غيري. يعني كان إمام عنده شخصية، مش بقى ماشي كل ما حد يقول له حاجة ماشي اعمل كذا ماشي اعمل، فقال لهم إما أن أمكم وإما أن يأمكم غيري، وكانوا يرون أنه أفضل. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما حملك على ذلك وما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، ولماذا تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل: يا رسول الله إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. سبحان الله، شوفوا الحب، إني أحبها، أحب هذه السورة، أحب سورة قل هو الله أحد. فكان الجواب على القول: حبك إياها أدخلك الجنة. هذه قصة في صحيح البخاري عن أنس، معلش نختم بالقصة، في صحيح البخاري أيضا عن عائشة، وليست بهذه القصة إنما هي قصة أخرى، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، جهد فرقة من الجيش تقوم بمهمة وعليهم أمير السرية، فكان يصلي بهم، فكلما قرأ الفاتحة وسورة ختم بقل هو الله أحد. فالإمام بتاع مسجد قباء كان يبدأ بقل هو الله أحد، إنما هذا أمير السرية ده كان يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقالوا: يا رسول الله، إنه يقول إنها صفة الرحمن وأنه يحب أن يقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. يبقى هذه الصورة المباركة من أحبها أحبه الله، ومن أحبها دخل الجنة. يبقى في حديث أنس: حبك إياه أدخلك الجنة. وفي حديث عائشة: أخبروه أن الله يحبه. كلاهما في صحيح البخاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلنا إلى حبه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
ومن أحسن قولاً.